بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان المجموعة الأولى من شرح القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله، والتي شرحها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بالرياض في يوم السبت الموافق 21 من جماد الآخرة 1417. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين، ويوفقه لكل خير، وأن يعلي درجاته في عليين، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يؤمنون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعاله، ولا في صفاته، ولا في ذاته. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه من جميع برياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفويض عبد لا يملك تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا كفء له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله على حين فترة من الرسل، وطموس من السبل، ودروس من الكتب. والكفر قد اضطرمت ناره، وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليل الكفر مدلهم ظلامه شديد قتامه، وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم صبح الإيمان، وأطلق
الآفاق،
فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي. وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، وشرح الله له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في الكتاب المبين، وقرن اسمه باسمه، فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين. فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزل الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد به فرحه وعظم به غناؤه وقويت به معرفته واطمأن.
الغناء معناه العطاء، وأما الغناء بالكسر فمعناه الثروة.
وعظم به غناؤه وقويت به معرفته واطمأنت إليه نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها، لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا، وله أكبر مقتا حتى تعود القلوب القلوب إلى قلبين، قلب ذكر الأسماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها طرفة عين ومحبتها لحظات لاستغاث، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ويقول وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا. ويقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر من سماعها معرض بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله إن هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم. فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير. والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود. وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. وقد قمش شبها من الكلام الباطل وارتوى من ماء آجن غير طائل. تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عزيجا وتضج منه إلى منزلها ضجيجا مما يسومها تحريفا وتعطيلا ويؤول معانيها تحريفا وتبديلا. قد أعد لدفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها ضروبا من القوانين. وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. قد أعد التأول جنة يتترس بها من موانع سهام السنة والقرآن وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب طريق العلم والإيمان. مزدي البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل. فهو يتعثر بأذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفه أربابها فانثنى بأخسر المواهب والمطالب. عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة المليئة بالخيبة والحرمان. وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبهة والعناد. فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان وما أشد الجناية به على السنة والقرآن. وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن. وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا. فقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير. فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب لامته.
هذه المقدمة من الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله مقدمة جميلة يبين فيها غرضه من هذه المنظومة الطويلة النونية. ابن القيم رحمه الله أعطاه الله علما غزيرا، وإلى جانب ذلك أعطاه حسن التعبير وحسن سياق الكلام وترصيفه، فهو جمع بين بضاعة العلم والفقه في الدين وبضاعة الأدب في الخطاب، فهو أديب بارع. إذا تكلم أو كتب أخذ القلوب بحسن تعبيره حسن سياقه وحسن اختياره للألفاظ، كما سمعتم في هذه المقدمة من السلاسة والأدب الرفيع الذي يباري فيه كبار الأدباء. فهو رحمه الله أديب وهو فقيه وهو محدث وهو مفسر وهو متفنن في كثير من العلوم، وهو بحر غزير. وقد حصل على هذا العلم الغزير من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لازمه ملازمة تامة وتأثر به وتروى من علمه، فظهر ذلك على مؤلفاته. فهو يعرض علم شيخه وحججه عرضا فنيا في مؤلفاته، وسيأتيكم كلامه في أنه كان في الأول قبل أن يلتقي بالشيخ أنه كان ضائعا وأنه كان واقعا في شراك المنطق والتصوف، حتى أتاح الله له هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية فتروى من علمه وتنور بفقهه وتحرر من التقليد الأعمى وعرف مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، بل وقبل ذلك كله أورده على فقه القرآن العظيم والسنة النبوية ومعانيهما، فتخرج على يد هذا الإمام، وهو يعتبر أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ورئيس تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلهم أئمة، ولكن الإمام ابن القيم حصل على ثروة عظيمة من علم شيخه، وأعطاه الله كما ذكرت لكم، أعطاه الله حسن العبارة والصياغة وسياق الكلام بمساق مشوق، فكل من قرأ كتبه فإنه يستفيد علما غزيرا، ويستفيد أسلوبا وأدبا وحسن محاجة ومخاصمة، ويستفيد لغة وأدبا جما. وهو يذكر في هذا الكلام الذي سمعتم أن الناس انقسموا إلى قسمين نحو الأسماء والصفات لله عز وجل. قسم قبلوها، قبلوا الأسماء والصفات كما جاءت واستنارت قلوبهم بها وعرفوا ربهم بها وذكروا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يلهجون بذلك في أذكارهم وفي دعواتهم ويتوسلون إلى الله جل وعلا بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فرحوا بها وتفقهوا في معانيها. والقسم الثاني تلقوها بالنكران والجحود والكفر بها، وقابلوها بالتأويل والتحريف، وهؤلاء في مقدمتهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر الطوائف التي التي تنكرت للأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وقالوا إنها إذا اعتقد الإنسان اعتقدها الإنسان يكون مشبها ومجسما، لأن هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا للأجسام بزعمهم، ولأن هذه الأسماء والصفات توجد في المخلوقين، فإذا سمي الله بها أو وصف بها صار مشابها للمخلوقين بزعمهم. والسبب في هذا أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة وبنوا مذهبهم على علم المنطق وعلم الكلام، وسموا علم المنطق وعلم الكلام علما يقينيا، وسموا أدلة الكتاب والسنة أدلة سمعية ظنية لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم. هذا هو السبب في ضلالهم، فقدموا العلوم العقلية والقواعد المنطقية، قدموها على أدلة الكتاب والسنة، وصاروا يخضعون الكتاب والسنة إلى قواعدهم، فما وافقها قبلوا وما خالفها ردوا، واعتبروا الأصل الذي يلجأ إليه هو علم المنطق وعلم الكلام، فنشأ من ذلك والعياذ بالله نشأ من ذلك الضلال المبين، تحريف لكتاب الله وسنة رسوله، ونشأ من ذلك العداوة لأهل الإيمان وأهل العلم، جهلوا العلماء وجهلوا السلف الصالح، حتى قالوا إن طريقة السلف هي طريقة تفويضية، يقرؤون النصوص لكن لا يفهمون معناها ويفوضون معناها إلى الله، ويقرؤونها مجرد قراءة ولا يعرفون معناها. فهم بهذا جهلوا السلف وجعلوا السلف في مثابة الأميين الذين يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، كما قال تعالى في أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فجعلوا السلف بما فيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم والقرون المفضلة، جعلوهم بهذه الصفة أنهم يقرؤون ولا يفهمون، قراءة مجردة للألفاظ فقط. قالوا: وأما الخلف فإنهم فهموا هذه النصوص وعرفوا أنها ليست على ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد، فأولوها عن ظاهرها وحرفوها عن مدلولها إلى عقلياتهم وعلومهم المنطقية، وقالوا هذا هو العلم. ونشأ عن هذا أنهم قالوا إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. السلف أسلم لأنهم يقرؤونها ولا يبحثون فيها ولا يعرفون معناها، أما طريقة الخلف فهي أعلم وأحكم لأنهم علموا أن هذه النصوص ليست على ظاهرها وأن الله منزه عما تدل عليه، فكأن القرآن وكأن السنة على هذا الكلام كأنها أنزلت لتضليل الناس، لأنها ما دامت أنها على غير ظاهرها وأن الحق بخلاف ما تدل عليه معناها أنها جاءت للتضليل، والأحاجي ما جاءت للهداية والبيان، هذا محصل مذهبهم وهو مذهب باطل. ثم إذا جحدوا الأسماء والصفات فكيف يعرفون الله عز وجل؟ محال أن يعرفوا الله إلا بأسمائه وصفاته، فالذي يجحد الأسماء والصفات معناه أنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى. هذه ناحية مهمة جدا. الناحية الثانية: إذا جحدوا الأسماء والصفات فبماذا يذكرون الله عز وجل؟ والله أمر بذكره والإكثار من ذكره، قال: واذكروا الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فما دامت هذه الأسماء والصفات لا حقيقة لها ولا مدلول لها وإنما هي على غير ظاهرها، ومن اعتقد ظاهرها فهو ضال عندهم، مشبه ومجسم، فبماذا يذكرون الله عز وجل؟ الذاكر لله يقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، يا رحيم، يا سميع، يا بصير، يا علي، يذكر الله بذلك، يذكر الله بأسمائه وصفاته. فإذا صارت هذه الأسماء وهذه الصفات تضليلا وتشبيها وتجسيما كما يقولون، فكيف نذكر الله عز وجل؟ لماذا نذكر الله؟ نقول: يا من ليس له أسماء، يا من ليس له صفات، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أن يعتقد أنها على غير ظاهرها، وأن ظاهرها باطل، وأن ظاهرها تضليل، وأن ظاهرها تشبيه وتجسيم، هذا هو الإلحاد والعياذ بالله. أما الذي يعتقد، الذي يؤمن بها ظاهرا وباطنا ويذكر الله تعالى بها ويدعوه بها ويتعرف إلى الله بها، فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مرت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة ربما تشكل على بعض الإخوان، وهي أن قوله إن الله أقسم بحياته، يعني بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أقسم بحياة الرسول، وذلك في قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والعمر معناه الحياة، واللام لام القسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فإنه لا يقسم ولا يحلف إلا بالله عز وجل، أما الله جل وعلا فإنه يقسم بما شاء من خلقه. هذه قاعدة يجب معرفتها، أن الله يقسم بما شاء من خلقه، ومن ذلك أنه أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو جل وعلا لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه حكمة. نعم.
الجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبياء.
لما بين رحمه الله موقف الناس من الأسماء والصفات، وأنهم على قسمين، قسم آمن بها وتعبد لله بمدلولها وأحبها وتلذذ بها وذكر الله تعالى بها، وهم أهل السنة والجماعة. القسم الثاني الذين نفوها وجحدوها وأولوها وظنوا أنها لا تليق بالله عز وجل، فهؤلاء هم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم من سائر الفرق الذين ينفون الأسماء والصفات، أو ينفون الأسماء أو ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، أو يثبتون بعض الأسماء بعض الصفات وينفون بعضها، على تفاوت بينهم، لكن كلهم يجمعهم اسم التعطيل، كلهم يجمعهم اسم التعطيل والمعطلة، فمقل ومستكثر منهم. بعد ذلك بين ماذا يجب نحو هؤلاء، هل نسكت، هل نسكت ونترك هؤلاء كما يطالب اليوم بعض الجهال، يقولون اتركوا الناس، وش تردون على الناس، اتركوهم حتى لا تذكرون ولا تدرسون مذاهبهم وشبههم ولا تردون عليهم، ما لكم ولهم، اتركوهم. الإمام ابن القيم يقول لا، لا نتركهم، هؤلاء يجب جهادهم قبل جهاد الكفار، يجب جهاد هؤلاء قبل جهاد الكفار. لماذا نجاهدهم؟ بالأسلحة بالقنابل؟ لا، نجاهدهم برد باطلهم ودحض زيفهم ومناقشة شبههم، هذا هو جهادهم. الله أمر بجهاد الكفار والمنافقين، الكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، وهؤلاء أشد المنافقين، المعطلة هم أشد المنافقين، وهم أخطر على الإسلام من غيرهم، فيجب مجابهتهم والوقوف ضدهم وبيان باطلهم وتجلية حقائقهم وبيان ما يؤول إليه مذهبهم، حتى يكون الناس على بصيرة، ولئلا تنطلي شبهاتهم، لأن كتبهم الآن كثيرة ومنتشرة، والمطابع تقذف إلينا من كل جانب، ورثة هؤلاء ينشرونها ويحققونها ويقدمون لها ويروجونها، فلا بد في المقابل أن نخرج كتب السلف، كتب الأئمة التي ترد على هؤلاء، وأن ندرسها وأن نطبع المفقود منها نبحث عنه ونخرجه للناس. لا، هذا أمر واجب، هذا جهاد في سبيل الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله. قال: والجهاد، الجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قبل الجهاد بالسيف، أمر به يوم أن كان في مكة، ويوم أن كان الرسول في مكة ليس هناك جهاد بالسيف، ومع ذلك أمره الله بقوله: وجاهد، فلا تطع الكافرين. الآية دي مكية، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، به الضمير يرجع إلى وين؟ إلى القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن العظيم والحجج القرآنية. فيجب جهاد هؤلاء بحجج الكتاب والسنة وبيان باطلهم وتجلية مذهبهم، وأن لا نغفل عن ذلك ولا نسكت عليه ولا نتجاهله. يجب علينا مقاومة هذا المذهب قبل مقاومة غيرهم من أهل الباطل، لأن هذا مذهب يتسم بأنه مذهب إسلامي، أما مذهب الكفر والإلحاد هذا مفضوح ومعروف أنه كفر وإلحاد، لكن المشكلة الذي يأتيك متلبسا بالإسلام، وهو يأخذ نصوص القرآن ونصوص السنة المتعلقة بالله ويجحدها ويؤولها ويجهل الناس بها، هذا أشد خطرا. السكوت عنه والإعراض عنه أخطر من السكوت عن جهاد الكفار والمنافقين الخارجيين. هذا هو مقصود الإمام رحمه الله، أن هؤلاء لا يجوز السكوت عنهم ولا ترك مذاهبهم تنتشر بين الناس، ولا إعطاء الفرصة لكتبهم أن تنتشر بين الناس وتكون بأيدي الجهال وبأيدي شباب المسلمين، بل يجب أن يبصروا بها وأن يحذروا منها وأن يبين لهم باطلها، حتى نأمن على حقائدنا وعلى شبابنا وعلى بلادنا من دخول هذه المذاهب الفاسدة. نعم.
فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق، ومن مات
ولذلك الكفار لا يجاهدون ولا يقاتلون إلا بعد الدعوة وبيان الحق لهم، يبين لهم الحق ويدعون إلى قبوله والدخول في الإسلام، فإن أبوا إنهم يقاتلون بالسيف، لكن لا يقاتلون بالسيف حتى تقام عليهم الحجة بالقرآن والسنة وبيان أن ما هم عليه هو الكفر والضلال. فالجهاد بالحجة مقدم على الجهاد بالسيف. نعم.
ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
وكان اللي يقولون مثلا اتركوا الناس، الدين دين الإسلام دين مسالمة، دين الإسلام دين ملاطفة، ولا اتركوا تكفير الناس. حتى اليهود والنصارى يقولون لا تكفرونه، حتى اليهود والنصارى ظهرت دعاه يقولون لا تكفرونه، تقاربوا معهم، تقارب الأديان، تحاوروا معهم، وإنما الكفر عندهم هو الإلحاد والجحود فقط. أما اليهود والنصارى هذول يقولون ما هم كفار، سبحان الله، اليهود والنصارى ليسوا كفارا، أليسوا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ خاتم النبيين وأبوا أن يتبعوه، أليسوا قالوا على الله وعلى رسله الشنائع والقبائح؟ أليس قالوا في حق الله عز وجل إنه بخيل وإن يد الله مغلولة؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن المسيح ابن الله وإن عزيرا ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا وقالوا، وحرفوا كتاب الله، حرفوا التوراة والإنجيل. هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الرسول ودعوا للإيمان به، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أبوا يتبعوه، هل يقال إن هؤلاء مؤمنون وأنهم إخوان لنا ونحن أبناء ملة واحدة؟ حتى قالوا إن دين إبراهيم يشمل، والعياذ بالله مما يقولون، دين إبراهيم يقولون يشمل اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا دين إبراهيم، تعالى الله عما يقول. والله جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله جل وعلا نفى أن يكون إبراهيم يهوديا ونفى أن يكون نصرانيا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. هذا هل بعد هذا الضلال ضلال والعياذ بالله؟ كل هذا بسبب قول بعضهم سالم الناس سالم الإسلام، دين مسالمة ودين موادعة ودين لين ورأفة ورحمة إلى غير ذلك من الكلمات المعسولة. نعم الإسلام دين رحمة، والإسلام دين مسالمة. لمن؟ مسالمة للكفار، أو مسالمة لمن انقاد لحكم الله عز وجل وآمن بالله ورسوله. أما من كفر وجحد وعاند فالإسلام لا يسالمه، وإنما الإسلام يقاتله. نعم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ويقول سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا الذي أمر الله تعالى به. نعم.
وكفى بالعبد أمن وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن وقد لبثوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم وقد حمي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت الأقران النزال وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوالف كمين وإذا ساعد القدر
هذا ما عليه بعض الناس أهل الحق يقاومون أهل الباطل وهو يعيش في راحة وفي رغد وفي ولا كأن الأمر يهمه ولا كأنه من أهل الإسلام، كما قال تعالى لو يجدون في المنافقين لو يجدون ملجأ أو مدخرا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. هذه صفة أهل النفاق، وقالوا لا تنفروا في الحرب ويخذلون عن الجهاد، هذه صفة المنافقين. ترى هذا ما هو خاص بالمنافقين الذين نزل القرآن فيهم، وإنما هذا عام للمنافقين إلى أن تقوم الساعة. هذه صفتهم، دائما يدعون إلى الراحة وإلى تلذذ بالدنيا، وينهون عن ارتكاب المشاق وعن الجهاد في سبيل الله والجلاد مع الأعداء. هذه صفة المنافقين، يدعون إلى المسالمة حتى يتمكن الباطل وحتى يدخل الباطل إلى قعر بلاد المسلمين، وهم يقولون تلذذوا بدنياكم واجلسوا في الظل والبراد وإلى آخره، تنعموا. نعم. ومنهم الذين يقولون لا تردون على أهل الباطل، إن شاء الله من فلان، يقولون فلان هذا، فلان هذا عجل، فلان هذا طايش، ولو وش اللي مسبب انه يدخل نفسه في الرد على اهل الباطل، في تصنيف الكتب، في كتابة المقالات، يرد على فلان وعلان، هذا عنده عجله وعنده طيش، وهذا متسرع، هذا عقليته ما هي مضبوط، والاوصاف القبيحة، وانهم ما هم فاهمين من فقه الواقع ولا هم فاهمين شيء، تسرعون وتعجلون إلى آخر ما يقولون. نعم.
وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد على التل مع الناظرين.
إذا راح مع المجاهدين، غصب وطلع مع المجاهدين، ما يدخل في صف القتال، يروح ويجلس على مرتفع ويناظر المسلمين، دخل معهم يعني إلى انتهت المعركة.
قال
أنا ما وافقت على اللي صار هذا، كما وصف الله المنافقين بهذا، الله جل وعلا وصف المنافقين الذين يتربصون بكم يعني ينتظرون، فإن كان لكم نعم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ينتظرون ويشوفون من تصير لها الغلبة، يصيرون معهم سواء المسلمين أو الكفار. هذه صفة المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
قعد على التل مع الناظرين ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يدعها بأبخث الأثمان وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة.
شوفوا حسن، أقول أعطاه الله حسن تعبير، حسن الصياغة، كلامه كله مأخوذ من سياق القرآن. نعم.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة الضالة، فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
أزواجهم يعني أشكالهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشكالهم وأشباههم. نعم. ففي يوم القيامة يحشر كل نظير مع نظيره، ويحشر المرء مع من أحب، كل يحشر مع من أحب يوم القيامة. نعم.
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعده الإمام أحمد: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم.
نعم.
قال تعالى: وإذا النفوس زوجت،
يعني زوجت يعني حشر كل شبيه مع شبيهه، كما قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، أما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لا يمكن واحد يمشي مع أحد ويجلس مع أحد إلا وهو مشابه له في طبيعته وفي رغبته وفي، ولا لو صار مخالف له ما يمكن يجلس معه ولا يبيه، كما في المثل الطيور على أشباهها تقع. نعم.
قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته، هنالك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
الإنسان المؤمن يجب عليه يكون مع أهل الإيمان ويصبر ولو صار عليه مشقة، لو صار عليه التعب فإن ذلك في سبيل الله عز وجل، ولا يكون مع أهل النفاق ولو حصل على لذة في هذه الدنيا وحصل على رغبة في هذه الدنيا، فإنها تنقلب يوم القيامة عذابا والعياذ بالله، هذه اللذة وهذه الراحة تنقلب يوم القيامة عذابا، وهذه الخلة والصحبة على الباطل تنقلب عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الإنسان ينظر من يخالل ومن يجالس ومن يقارن ومن يحب، نعم، ويعلم أنه سيحشر معه يوم القيامة. نعم.
فصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت للحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعة. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك،
يعني يبي يبين لكم السبب الذي من أجله نظم هذه القصيدة وهذه النونية. نعم.
فاستطعم المعطل المثبت للحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.
نعم، الصفة تتبع الموصوف، فكما أن الموصوف لا يعلم كنهه إلا الله جل وعلا، كذلك صفاته لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. نعم، وصفات المخلوقين تليق بهم، صفة تتبع الموصوف، صفة المخلوق تتبع المخلوق تليق به، صفة الخالق تتبع الخالق وتليق به سبحانه وتعالى، يكون بينهما فرق عظيم، كما بين ذات الخالق وذات المخلوق فرقا، فكذلك بين صفات الخالق وصفات المخلوق فرق. نعم.
قال: فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات خلقه، ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وتلقيب المفترين، كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتسمية الروافض لنا نوافض، ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته.
الروافض يقولون اللي ما يبغض أبا بكر وعمر معناه أنه مبغض العلي، اللي يحب أبا بكر وعمر معناه أنه مبغض العلي، وأما الذي كفر أبا بكر وعمر فهذا هو المحب لعلي قبحهم الله، مع أن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة كلهم إخوة، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيسمون اللي ما يتبرى من أبي بكر وعمر يسمونه ناصبي، يعني مناصب للعداوة لأهل البيت، والذي يبغض أبا بكر وعمر هذا يسمونه، هذا يسمونه هو المؤمن، وهو الذي يحب أهل البيت ويحب علي. نعم.
ولا نكذب بقدر الله.
نعم. فنحن
كما أننا لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة.
نعم. يعني الألقاب ما نلتفت إليها، ما دمنا على حق فإننا لا نلتفت لتسميعات اللي يلقبوننا بألقاب، يقولون هذا ناصبي، هذا من الجبرية يعني يثبت القدر، هذا ما نلتفت لهذه الأشياء. نعم.
ولا نجحد صفات ربنا.
والآن يسمون اللي متمسك بالكتاب والسنة يسمونه جامد، ويسمونه رجعي، يسمونه كما تعلمون من الألقاب، هذا لا يضر أهل الإيمان ولا يضر أهله. نعم.
ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. مجسمة مشبهة حشوية. ورحمة الله على القائل: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم.
ولو قلتم أني مجسم. نعم.
ورضي الله عن الشافعي حيث يقول: إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فليشهد الثقلان أني رافضي.
نعم. يعني يقول ما نلتفت للألقاب، ما دمنا على حق فلا نلتفت للألقاب. نعم.
وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. فليشهد الثقلان أني ناصبي.
نعم.
فصل: وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق.
هذا يقوله السني، يجاوب غير السني. نعم.
وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ وإليه يعود. تكلم الله به صدقا وسمعه منه جبريل حقا، وبلغه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحيا. وبلغه محمدا صلى الله عليه
وسلم. بلغه جبريل محمدا. نعم.
صلى الله عليه وآله وسلم وحيا. وإن كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وألف لام راء وقاف ونون عين كلام الله تعالى حقيقة. وإن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر والله يصليه سقر، ومن قال ليس لله بيننا في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله بعثه ليبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول.
بماذا يبلغ إذا كان ما هناك كلام لله عز وجل؟ فالرسول ماذا يبلغ؟ نعم.
ونقول إن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وإنه تعالى يصعد. وإنه
بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا رد على الحلولية، هذا رد على الحلولية. نعم.
وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإن المسيح رفع بذاته إلى الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقيقة.
المسيح عليه السلام رفع بذاته، يعني ما هو رفع لروحه فقط، وإنما رفع لروحه وجسمه حيا عليه الصلاة والسلام، لم يمت. نعم.
وإن أرواح المؤمنين
كذلك الإيمان بالمعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، قس على هذا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنه تعالى يصعد، وإنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وإنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإن المسيح رفع بذاته إلى الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى الله حقيقة، وإن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى، وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وإن أيدي السائلين ترفع إليه وحوائجهم تعرض عليه، فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار. فلما سمعه
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعض أدلة علو الله على خلقه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، من صعود الكلم الطيب إليه، ومن عروج الملائكة إليه، وعروج الأنبياء كعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والعروج معناه الصعود، أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى السماء، كل هذه تدل على علو الله على عرشه، لأن الصعود إنما يكون من الأسفل إلى الأعلى. نعم.
فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك ثم أسرها في نفسه.
لما سمع المعطل الذي ينفي العلو هذه الأدلة ممن أوردها عليه في المجلس المذكور، لم يستطع الإجابة عليها فسكت وفي نفسه التعطيل، ولكنه لم يستطع رد الأدلة لأنها أدلة محسمة. نعم.
أمسك ثم أسرها في نفسه وخلي بشياطينه وبني جنسه وخلى بشياطينه وبني جنسه وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وأصناف المكر والاحتيال وراموا أمرا يستحملون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال وعقدوا مجلسا بيتوا في مساء يومه ما لا يرضاه الله من القول والله بما يعملون محيط وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان والغلط والتخليط وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه
لما لم يستطع المعطل رد الأدلة التي أوردها عليه المثبت ذهب إلى قومه وإلى أمثاله من المعطلين وتشاوروا فيما بينهم ولفقوا شبها أوحى بها بعضهم إلى بعض ثم دعوا المثبت إلى مجلسهم. نعم.
وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من المكر وتمموه فحبس الله سبحانه عن أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه وخذلهم المطاع فمزقوا ما كتبوه من المحاضر وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها ومن الجوائف والمنقلات دفائنها.
يقول إنهم لم يستطيعوا أن ينتصروا بهذه الشبه على المثبت وإن المطاع وهو ولي الأمر مزق ما معهم من الشبهات فهذا انتصار للحق واندحار للباطل. نعم.
وقوى الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه
لأن معه الحق والذي معه الحق دائما يكون ثابت الجأش أما المبطل فإنه يكون قلقا وإن تظاهر بالثبات لكن هو في قرارة نفسه يكون قلقا ويكون متناقضا أنه ليس معه حجة. نعم.
وقوى الله جأش عقد المثبت وثبت قلبه ولسانه وشيد بالسنة المحمدية بنيانه فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان.
كأنه يشير إلى شيخ الإسلام بن تيمية هذا ينطبق على ما حصل لشيخه شيخ الإسلام بن تيمية من المناظرات حتى إنه رحمه الله تحدى خصومه بأن يرد عليهم من كتب أئمتهم ومن مذاهبهم. نعم.
وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتموه ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم فلم يذعنوا لذلك واستعفوا من عقده فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث
يعني أبوا أن يناظروا المثبت وأن المثبت يأتي لهم بعبارات أشياخهم ومتقدميهم ومن كتبهم هم افتضحوا وأبوا أن يجيبوا إلى عقد الجلسة مرة ثانية تسترا على ما عندهم من الباطل. نعم.
فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين. فقيل لهم: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فرسانه يدان.
هذه الخصلة الأولى، أنه يعقد مجلس تحكيم، يعقد بينه وبينهم مجلس تحكيم يحكم به عالم منصف عادل، وتعرض فيه كتبهم، هم كتب أئمتهم تعرض، ويستخرج منها أنهم ليسوا على شيء. نعم.
فدعاهم إلى مكاتبته فيما يدعون إليه، فإن كان حقا قبله وشكركم عليه.
هذه الخصلة الثانية، لما أبوا عقد المحاكمة طلب منهم أن يكتبوا ما عندهم كتابة، وأن يقدموها إليه ليقرأها وينظر إن كان فيها حق قبله، وإن كان فيها باطل رده وبينه لهم. نعم.
فدعاهم
لأن الكتابة أستر لهم من حضورهم في مجلس الحاكم، وانهزامهم أمام الحاكم وأمام الحاضرين، فهو انتقل بهم إلى درجة أخرى وهي الكتابة، يعني يكتبوا ما عندهم من الحجج والدلائل ويعرضوها عليه ليقرأها هو بنفسه، يعني خصم الخصم، هذا إنصاف منه، يعني تنزل معهم. نعم. ولا أحد يدري عن الكتابة، كتابة سرية ما أحد يدري عنها. نعم.
فدعاهم إلى مكاتبته فيما يدعون إليه، فإن كان حقا قبله وشكركم عليه، وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه. فأبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء. فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قياما في موقف الابتهال حاسر الرؤوس. نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال.
هذه الخصلة الثالثة وهي المباهلة بينه وبينهم، بأن يقفوا عند الكعبة وأن يدعوا بالبأس واللعنة على الكاذب، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما جاءه نصارى نجران وحصل بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم محاورة: قل يا أهل الكتاب فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبوا يباهلوه، أبى النصارى أن يباهلوه، لأنهم يعلمون أنه على الحق وأنهم على الباطل، وأنهم لو دعوا على أنفسهم بهذه الدعوة لنزلت بهم، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة على أن يدفعوا له الجزية. نعم.
وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا، فوطن نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين وعلى سنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين. فلم يجيبوا إلى ذلك أيضا،
إلى المباهلة. نعم.
وأتوا من الأعذار بما دله على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصار، فحينئذ شمر المثبت
الأيدي عن القوة والأبصار عن البصائر، يعني ما عندهم قوة دليل ولا عندهم بصيرة. نعم.
فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه، وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه، يشهده القريب والبعيد، ويقف على مضمونه الذكي والبليد. وجعل عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المرمي بالتجسيم. وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة وتحيز إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه عليه. والله سبحانه هو المسؤول ألا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه، فإن أزمة الأمور بيديه، وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه، قاصد لرضا مولاه، ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبديها متدبرا، ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين. فإن رأى حقا قبله وشكر عليه، وإن رأى باطلا رده على قائله وأهدى الصواب إليه. فإن الحق لله ورسوله، والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادا في الله وفي سبيله، والله عند لسان كل قائل وقلبه، وهو المطلع على نيته وكسبه. وما كان أهل التعطيل أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون المؤمنون المصدقون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ويشير إلى هذه النونية، إلى هذه القصيدة، جعلها في صورة محاكمة، جعل هذه القصيدة النونية في صورة محاكمة بينه وبين خصومه، وهو يقول اقرأوا هذه القصيدة فإن وجدتم فيها حقا فاقبلوا وادعوا لقائله، وإن وجدتم فيها خطأ فبينوه. نعم.
فصل. وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرتها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. وقد قال تعالى وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد اشتمل منها
الأمثال جمع مثل، وهو أن يضرب الغائب بشيء حاضر، أمثال بأن يقرب الشيء الغائب بشيء حاضر يراه الناس، هذا هو المثل. والقرآن فيه أمثال، فيه أمثال كثيرة، الله جل وعلا يسوقها ليتميز الحق من الباطل. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الله يذكر الأمثال فيصور الأشياء الغائبة بأشياء مشاهدة حتى يتضح الحق. من هذه الأمثال قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذا مثل ضربه الله للمؤمن للموحد وللمشرك. فالموحد له سيد واحد فقط يقوم بطاعته ويعرف ما يرضيه، فهو في راحة، في راحة معه. أما المشرك فهو مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، كل واحد له رغبة، هذا يريد خلاف ما يريده الآخر، وإذا أرضى هذا سخط الآخر، فهو في قلق منهم. هذا مثل للمشرك الذي له عدة آلهة، له يعبد عدة آلهة ويتقرب إلى عدة آلهة، فإنه لا يمكن أن يرضيهم وأن يحقق رغباتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا المشرك، ورجلا سلما لرجل، هذا الموحد، هل يستويان مثلا؟ قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ لما كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون إن هذه الأصنام وهذه المعبودات مملوكة لله، وإنما اتخذناها لتقربنا إلى الله زلفى وسائط. الله جل وعلا يقول: أنتم هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله؟ لا يرضى واحد من الناس أن يكون عبده المملوك شريكا له في ماله. كيف تجعلون لله شركاء من عبيده؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى يرد به على هؤلاء الذين يدعون مع الله آلهة أخرى، ويقولون إن هذه الآلهة عبيد لله وملك لله، لكن اتخذناها وسائط بيننا وبين الله. فإذا كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يشاركهم عبيدهم ومماليكهم، فكيف ينسبون هذا لله سبحانه وتعالى؟ نعم.
وقد اشتمل منها على 40 مثلا، وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين.
المصنف رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين، في أول إعلام الموقعين، جملة من هذه الأمثلة، جملة كثيرة من الأمثلة القرآنية، وفسرها. بعض الناس أفرد من الكتاب وطبعها رسالة مستقلة، وإلا هي في الحقيقة جزء من إعلام الموقعين. نعم.
وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان، وبالله المستعان وعليه التكلان.
هذا أظن غير موجود، هو ذكر أنه وعد أنه سيؤلف في الأمثال، لكن كما ذكرت لكم ذكر كثيرا منها في أول إعلام الموقعين. نعم.
المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل، وثياب المشبه مضمخة بدم التشبيه، وشرابه متغير بدم التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
نعم، هذا مثل.
المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار، وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثل كلمة التوحيد، شبهها الله بالنخلة، ومثل كلمة خبيثة، هذه كلمة الشرك، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأن الشرك ليس له أصل، ليس له دليل، ليس له ثمرة إلا العذاب، مثل الحنظلة، الحنظلة ليس لها ثمر إلا شيء مر علقم. نعم.
المثل الثالث شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها، وشجرة المشبه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها، وشجرة الموحد طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. المثل الرابع المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت، والمشبه قد خسف بعقله فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت، وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت. المثل الخامس مصباح المعطل قد عطفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما أنار، ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار، ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار. المثل السادس قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير، وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ولهذا يقولون المعطل يعبد عدما، يعني ليس له رب في الحقيقة، لأنه ينفي عن الرب الصفات كلها، ينفي الصفات كلها، فإذا نفى عنه الصفات كلها صار معدوما، لأن الموجود لا بد له الصفات، وإنما المعدوم هو الذي ليس له صفات، فهو يعبد عدما ليس له رب يعبده، لأنه نفاه بنفي صفاته. وأما المشبه فهو يعبد صنما، لأنه تخيل الرب سبحانه وتعالى مثل المخلوق وشبهه بالمخلوق، فهو يعبد صنما تخيله هو. وأما الموحد فإنه يعبد ربا واحدا أحدا صمدا، لأنه يعبد ربه ويعرفه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
المثل السابع نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا، وبضاعة المشبه فاسدة فلا تنفق لدينا، وتجارة الموحد ينادي عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا.
نعم. المعطل نقوده زيوف ليس لها أصل، كالنقود المزيفة لا تقبل في الأسواق ولا ليس لها قيمة عند الناس لأنها مزيفة، لأن حجج المعطل كلها باطلة ليس لها أساس، هذه نقوده حججه التي يدلي بها ليس لها أساس من الكتاب ولا من السنة ولا حتى من العقل، فهي غير مقبولة عند الناس. والمشبه أيضا بضاعته غير مقبولة، لأنها بضاعة ردية، بضاعة فاسدة لا يقبلها الناس ولا يشترونها ولا. أما الموحد فإن بضاعته الكتاب والسنة مقبولة عند الله وعند رسوله وعند الخلق. نعم.
المثل الثامن: المعطل كناسخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والمشبه كبائع الخمر، إما أن يسكرك وإما أن ينجسك. والموحد
كبائع، يعني شربت منه تسكر، وما شربت منه فإنه ينتثر على ثيابك فينجسها، ما تسلم منه أبدا. نعم.
والموحد كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة.
وهذا الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح والجليس السيء. الجليس السيء كنافخ الكير، وهذا يشمل المشبه والمعطل، والجليس الصالح هذا هو المتمسك بالكتاب والسنة، فإذا جلست إليه فأنت لا تعدم الفائدة، إما أن تشتري منه وإما أن يعطيك منحة من عنده، وإما على الأقل وقت جلوسك تجد رائحة طيبة ترتاح إليها. نعم.
المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأدركه الطوفان. والمشبه قد انكسرت به في اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان. والموحد قد ركب،
يعني المعطل ليس له سفينة أصلا، والمشبه ركب في السفينة لكن انكسرت به فغرق في البحر بسبب التشبيه.